أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب التناوب في العلم.
قال المصنف رحمه الله: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، قال أبو عبد الله، وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال: أثم هو؟ ففزعت، فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وأنا قائم، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر.
قال الإمام رحمه الله: باب التناوب في العلم. يعني يقصد بهذا الباب أن الإنسان له أن يقوم هو وغيره بعملية مبادلة في الحضور، وهذا من الحرص على العلم. الإنسان إن ضيع مجلسا أو غيره من مجالس العلم، فله أن يحصل هذا المجلس بأن ينوب عن حضوره رجل مثلا، أو يحصل هذا من إخوانه. هذا علاقة الباب بكتاب العلم. قال: حدثنا أبو اليمان. قلنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، مر معنا كثير الحكم ابن نافع، وسبق وقسمنا أخبار الرجل إلى قسمين: إذا روى عن صفوان ابن عمرو وحريز فصحيح زكاه فيه الناس، وإذا روى عن شعيب بن أبي حمزة قلنا أكثر هذا مناولة، وقلنا إن الإمام البخاري ينتقي من روايته عن شعيب، وهو كثيرا ما يروي عن أبي اليمان الحكم عن شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة دينار القرشي. وسبق أيضا وقسمنا أخباره إلى أقسام: عن الزهري قلنا هو من أثبت الناس عن الزهري، زكاه فيه يحيى ابن معين والإمام أبو داود صاحب السنن وغيرهما. والقسم الثاني: عامة رواياته ثقة حجة مقبول. هنا يروي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الإمام، أحد من تدور عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حاء، هذا لتحويل الإسناد. الحاء المهملة هذه تكون لتحويل الإسناد. إذا مخرج الحديث هو الإمام الزهري، حتى لا يقول الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس وحدثنا ابن وهب، لا، يقطع الإسناد على المخرج ثم يسوقه بعد ذلك جملة. قال أبو عبد الله، يقصد به البخاري، هذا جاء من الناسخ. أبو عبد الله هنا هو الإمام البخاري. وقال ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله ابن وهب المصري الإمام. أخبرنا يونس، يونس هو ابن يزيد الأيلي أبو يزيد القرشي، وأيضا سبق وقسمنا أخباره إلى قسمين أو ثلاثة. قلنا عن الزهري يهم، يعني فيه بعض الأوهام في روايته عن الزهري، ولهذا الإمام البخاري جاء به متابعة وليس في أصل الباب. وعن غيره فيه أخطاء وعامة رواياته حساب، ولهذا لم يقدم به الإمام البخاري. قال عن ابن شهاب: عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هذا المكي النوفلي عن عبد الله بن عباس إلى آخر مساق. قوله: كنت أنا وجار لي، قيل هو عتبان بن مالك، وقيل هو أوس بن أبي خولة الأنصار. الحديث ظاهر أن عمر كان يتناوب مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحرص على العلم. يعني قد يبوب عليه باب الحرص في تحصيل العلم الشرعي، عمر مشغول بأمور العمل الكسبي حتى ينفق على أبنائه، فيشغل عن حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان من أصحاب النبي من عندهم شيء من الإيه؟ من الشغلة في العمل وغيره. ما هو الحل؟ تحصيله بالتناوب، يعني يحصل ما سمعه غيره حال غيابه. هذا كان ديدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعنا عمر يروي عن عتبان أو عن أوس بن خولة قبل ذلك؟ لا. ولهذا قلنا إن مراسيل الصحابة مقبولة صحيحة، رواية الصحابة بعضهم عن بعض لا إشكال فيها، صحيحة ثابتة، يعني قبلها الناس، إلا يعني بعض الأخوال الشاذة برد مراسيل الصحابة. إذن فيه التناوب على ماذا؟ على العلم. نعم.
قال باب الغضب في الموعظة والتعليم. إذا قال باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
الحديث ظاهر. بداية الباب يقول باب الغضب في شيئين الآن، في الموعظة والتعليم. إذا رأى ما يكره، إذا رأى ما يكره، سواء كان المكروه هذا يقصد به المنكر الظاهر أو الشرك أو الكبائر أو المعاصي أو سوء تعليم أو نحو ذلك أو عدم فعل الأولى، كل هذا يدخل في هذا الايه؟ في قوله ها هنا إذا رأى ما يكره، لأن كل هذا يدخل في باب الكراهة، ولا يقصد بالكراهة ها هنا الكراهة التي اصطلح عليها الايه؟ المتأخرين. ثم ساق أول خبر يبرهن على هذا، يعني لا يمكن على إنسان إذا غضب وهو يعلم أو غضب وأعلى صوته وهو يعز الناس، في بعض الأحيان هذا جائز. قال حدثنا محمد بن كثير هذا العبدي أبو عبد الله البصري ثقة أخرج له الجماعة قال أخبرنا سفيان، دائما القاعدة محمد بن كثير عن سفيان هو الثوري، محمد بن كثير عن سفيان يكون الثوري. عن ابن أبي خالد، ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي، لا نقول بالسين المهملة، لا نقول الأحمشي، وهو أبو عبد الله ثقة سبت أخرج له الجماعة. عن قيس ابن أبي حازم هذا البجلي الأحمسي أيضا أبو عبد الله ثقة مخضرم وقيل له رؤية، وإن كان ابن القطان أنكر أن يكون له رؤية، وأنكر أيضا عليه خبرا، أنكر عليه خبرا. عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري الصحابي الجليل قال قال رجل إلى أخيه، هذا معاذ في خبر معاذ المشهور أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، وقيل في بعض الروايات يصلي بهم البقرة، يعني يقرأ سورة البقرة. طب بعض الناس متعب لا يقوى على سورة البقرة في كل يوم وتأخر معاذ ونحو ذلك، فالنبي كان يؤخر ومعاذ يؤخر، إذن الأمر يشق على بعض الناس. فلما وصفه معاذ رضي الله عنه وارضاه بالنفاق اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث بالقصة المشهورة. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبا، اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، ويتبع هذا علو صوت ونحو ذلك، لأن الغضب دائما مقرون بعلو الصوت وغيره. هذا الشاهد من الحديث، ويأتي يعني أظن يكرر الإمام، نعم يتكرر معنا الحديث له أطراف أخرى وفيها فقه آخر.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب.
قوله عبد الله بن محمد هو ابن عبد الله بن جعفر الجعفي المسندي معروف بالمسندي لأنه قيل أول من صنف المسند بجمعه المسند. قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر هو العقدي عبد الملك ابن عمرو القيسي وهو بصري أخرج له الجماعة وثقة ثبت إمام. قال حدثنا سليمان ابن بلال، قال سليمان ابن بلال قرشي أبو محمد أو أبو أيوب وهو ثقة أخرج له الجماعة عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الايه الرأي شيخ الإمام مالك القرشي أبو عثمان ثقة، وكان أهل الحديث يعني يتقوا أخبار أهل الرأي، يعني من شغل بالفقه في زمانهم ولم يكتب الحديث أو لم يشغل بالحديث وكان ثقة إمام، لكن اتقى أهل الحديث أخباره للرأي وهو فقيه أهل المدينة في زمانه. قال عن يزيد مولى المنبعث المدني أخرج له الجماعة وحسن الحديث والإمام الذهبي كان يرى توثيقه. عن زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن المدني صحابي مشهور إلى آخر الحديث، ويأتي إن شاء الله معنا في أطراف أخرى، لكن بداية قوله وجنتاه هي ما ارتفع من الخد، ما ارتفع من الخد، وقولها هنا معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها يعني ما تحمله في بطنها من مياه، وحذاؤها يقصد الخف. ها هنا قوله ترد الماء وترعى الشجر فزرها حتى يلقاها ربها في اللقطة، هيأتي أحكامها في اللقطة ونتحدث عليه، لكن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل غضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه. إذن الغضب هذا في التعليم، ويعلم الآن ولا يعظ النبي صلى الله عليه وسلم، ها هنا يعلم الناس، وفي الأولى تعتبر هذه وعظة وتعليم أيضا، تعتبر وعظة وأيضا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه غضب هذا الشاهد منه. هيأتي أحكام وعاءها وعفاصها ونحو ذلك في اللقطة إن شاء الله تبارك وتعالى، والخبر له أطراف ذكره أكثر الإمام البخاري حفظه أخرجه في قرابة السبعة مواضع أخرى.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى
عن أبي بردة
قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي وأبو أسامة حماد ابن أسامة وبريد هذا ابن عبد الله ابن أبي بوردة وأبي بوردة ابن أبي موسى وأبو موسى الأشعري، هذا يعني إسناد وله نسب كما يقال. النبي سئل عن أشياء كرهها، يعني أشياء لا قيمة لها، لا قيمة لها، أشياء يعني لا تضر ولا تنفع، يسكت عنها كما يقال، حتى غضب، حتى غضب، هو يسأل عن علم ولكنه علم لا يفيد، فغضب صلى الله عليه وسلم لهذا حتى عرف في وجهه ثم قال سألوني. طيب خلاص، يبقى هو غضب إذا أردتم أن تسألوا عن أي شيء سألوني. فسأل رجل عن أبيه، كان يعير دائما ويعني لا ينسب لأبيه. فطبعا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة أو أبوك مولى سالم مولى شيبة، قضي الأمر. من يستطيع بعد ذلك أن يقول أن حذافة ليس بأبيك أو سالم ليس بأبيك؟ يقع الناس بحرج فينتهي الناس عن نسبته. ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أحكامه، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب ثم قال للناس سلوا إلى آخره.
قال: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
باب من برك على ركبته عند الإمام أو المحدث. يعني هل يجوز أن يسكن؟ ده من حسن ترتيب الإمام البخاري، لما غضب الواعظ أو المعلم كيف يسكن؟ كيف يسكن؟ فيه أنه يذكر بالله، أنه يذكر بالله تبارك وتعالى، وفيه جواز المكس بين يديه، يعني يجلس تحت قدمه أو على ركبته أو نحو ذلك حتى يسكن الإمام حال غضبه. وده من حسن ترتيب الإمام البخاري. وفيه أي الحديث أن عمر قال: رضينا، أو قال رضينا، نعم، فقال: رضينا بالله ربا وإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب أو فيه يعني تذكير للمعلم أو الواعظ إذا ذكر بالله أنه يهدأ، أنا حينها يعني يتغير حاله من حال إلى حال. وقوله أبو اليمان، قلنا الحكم بن نافع وشعيب، كل هذا مرة معنا في الأسانيد السابقة.
قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
فيه باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، يعني يكرر الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه، سواء كان المراد بالفهم ها هنا التبليغ، يعني سماع الناس للحال التي يعني كانوا فيها حينها، أو أن بعض الناس لم يفهم فيكرر عليه، أو أن المسنون حال ذكر المعضلات أنه يكررها ثلاثا. فقال: ألا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور في الحديث المعروف. فما زال يكررها، يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه على هذا الأمر الكبير فكرر هذا. وقال ابن عمر: قال النبي: هل بلغت ثلاثا، يعني هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، في حجة الوداع في الحديث المعروف. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وكان يكسر من هذا صلى الله عليه وسلم أنه يكرر الأمر الهام ثلاث مرات. قوله: حدثنا عبد، عبد ابن عبد الله ابن عبد، نعم، عبد هو عبد الله ابن عبد الصفار، ويكنى بأبي سهل بصري ثقة، عبد ابن عبد الله ابن عبد الصفار. قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد، هذا تميمي عنبري، وأخباره عن شعبة أصح روايات الرجل، يعني إذا روى عبد الصمد هذا ابن عبد الوارث عن شعبة هذه أصح الأخبار، وعمت روايته ثقة ثقة. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، إلى آخر الإسناد. وفيه: كان إذا سلم سلم ثلاثا، يقصد بالتسليم هنا حتى لا يفهم الأمر على غير وجهه أنه كان يستأذن، يعني لا يقصد أنه إذا دخل على قوم قال: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا، فهم غير صحيح، لكن يقصد بالسلام هنا أنه كان إذا استأذن، وكانوا يستأذنون بالسلام، وكانوا يستأذنون السيد. إذا مر على بيت أراد صاحبه يقول السلام عليك، ثم السلام عليك، السلام عليك، حتى يجاب، يدخل فيه الآن دق الباب ونحو ذلك من الأشياء التي يعني في أعصاره. وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث يعني في غالب الأمر، أو الكلمات الهامة التي يعني يكون لها وقع في القلب أو أهمية في الإنكار أو نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كرر هذا ثلاثا.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
نفس الإسناد السابق.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
قوله حدثنا مسدد بن مصرهد أو الحسن البصري ثقة حافظ، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الواسطي ثقة ثبت أخرج له الجماعة. وقوله عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية، أبو بشر الواسطي، وهذا تقسم أخباره ربما إلى أربعة أقسام. إذا روى عن حبيب بن سالم فشعبة رحمه الله كان يضعف هذه الرواية، وإذا روى عن مجاهد فربما وصفت هذه الرواية بالصدق يقال صدوق حينه، وإذا روى عن سعيد بن جبير فهو ثقة ثبت، وكذلك عامة رواياته فهو مقبول الحديث. عن يوسف ابن ماهك هكذا بكسر الهاء، لا تقول ماهك وإنما هو ماهك، ابن بهزاد فارسي مكي قرشي أخرج له الجماعة وثقة. نعم، عن عبد الله بن عمرو في تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فوجدهم كما قالها هنا في سفر، وفي بعض النسخ في سفرة. قوله هنا فأدركنا وقد أرهقنا هكذا، في بعض النسخ أرهقتنا، وكل هذا صحيح ثابت لا إشكال فيه وله معان. أرهقنا وأرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، هذا منكر. الباب يقول إيه؟ من أعاد الحديث ثلاثا، هنا إنكار أو تعليم أو وعظ أو نحو ذلك، كل هذا داخل في التكرار. قوله فأعلى صوته، رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال ويل للأعقاب من مر مرتين أو ثلاثا، والحديث هيأتي معنا في كتاب الوضوء على ما أظن. إذن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر، ولو أن هذا الحديث جاء في الخبر في الحديث أو في الباب الذي معنا والذي باب على باب الغضب في الموعظة والتعليم، يعني هذا الحديث حقيقة فيه رفع الصوت، فلو أن هذا الخبر جاء هناك لكان حسنا. نعم.
قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام، حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
باب تعليم الرجل أمته وأهله وأولاده ونحو ذلك وأقاربه، يدخل فيه كل هذا، هل له في هذا أجر؟ ده طبعا صلته بكتاب العلم ظاهرة، أن الإنسان يسعى أولا إلى تعليم الأهل والأقارب وذوي الأرحام ونحو ذلك، يسعى إلى هذا أو إلى من قرب منه. لماذا بوب الإمام البخاري هذا التبويب؟ لماذا لم يبوب على تعليم الرجال أو نحو ذلك؟ لأن هذا هو الأصل، يعني من يتعرض إلى التعليم يعلم الغريب ويعلم الرجال، لكنه سوف يحس على الأشياء التي قد تفتقد وهي تعليم الأهل. قد يعلم الإنسان غيره ويغفل عن أهله عن ولده، يقصر في هذا، يتكاسل في هذا. كذلك وعظ النساء وتعليم النساء، قد يكون الإنسان يعظ الرجال وهو الأصل، ولكنه يغفل عن عظة النساء، فيجد أن الآفة التي أزالها من الرجال موجودة في النساء، وهذا كلام غير صحيح. إذن العظة تشمل كل هذا. ساق خبر قال: أخبرنا محمد قال هو ابن سلام. هو ابن سلام قد تحتمل أن تكون هذه من البخاري، ويحتمل أيضا أن يكون هذا من إيه؟ من الرواة عنهم. وهو ابن الفرج السلمي مولاهم أبو عبد الله البخاري ثقة ثبت. حدثنا المحاربي عبد الرحمن ابن محمد، المحاربي هو عبد الرحمن ابن محمد ابن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي، قال حدثنا صالح ابن حيان، صالح ابن صالح ابن حيان الهمداني ثقة كما قيل. قال عامر الشعبي، عامر ابن شراحيل أبو عمرو الكوفي، قال حدثنا أبو بردة عن أبي، أبو بردة بن أبي موسى، وأبوه أبو موسى للإشعال. ثلاث لهم أجران: الأول رجل من أهل الكتاب، يعني من الكتب التي أنزلت من قبلنا، يهودي أو نصراني، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان مؤمن بعيسى، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، لا، الله عز وجل له حق عليه لأنه خلق ورزق وأحياه وهو الذي يميته، إذن يؤدي حق الله من العبادة ونحو ذلك والطاعة. ثم الموالي لهم حق، فيؤدي حق الموالي، هذا له أجران لأنه عبد. قال: ورجل كانت عنده أمة، كانت عنده عبدة، قال فأدبها فأحسن تأديبها، أدبها وعلمها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. يقصد بالعلم أي علم؟ وأولاه العلم الشرعي ونحو ذلك. فأدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها لله، فبعدما أعتق فتزوجها، فأعتقها فتزوجها، في شيء من التعطيل، لكن لم يقل هنا أنه لما أعتقها جعل هذا العتق هو الصداقة أو نحو ذلك، لا، وفعل كل هذا لله، التأديب والتعليم ثم أعتقها، ثم عرض عليها زواجا فقبلت. هذا الرجل له أجران. قال: ثم أعتق فتزوجها فله أجران. ليه قال فله أجران؟ قررها مرة ثانية لطول الكلام والاهتمام، الاهتمام بهذا الأجر. ثم قال عامر الشعبي: أعطيناكها، يعني مين؟ صالح بن حيان يقول: أنا أعطيتك الحديث ده، قال بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني كان بعض الناس بيروح من بلد لبلد عشان أقل من هذا، عشان الحديث ده فيه أجر كبير، لكن قد كان بعض الناس يركب ويسافر البلاد حتى يحصل أقل من هذا الإيه؟ من هذا الحديث. نعم.
قال: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
كما ذكرنا أنه ينبه على الأشياء التي قد يفقدها المعلم أو المدرس أو الواعظ، تعليم الرجل أمته وأهله قد يغفل عن هذا، عظة النساء كذلك قد يغفل الإنسان عن عظة النساء وتعليم النساء. قال حدثنا سليمان ابن حرب البصري وشعبة وابن الحجاج أبو بسطام معروف وأيوب والسختياني، قلنا دائما أيوب من السختياني دائما. قال سمعت عطاء وهو ابن أبي رباح القرشي إلى آخر ما قال. النبي وعظ النساء في وكان يوم عيد، فلما وعظهن أخذت المرأة تلقي القرط اللي هو يعني الحلق الذي يكون في شحمتي الأذن والخاتم وبلن يأخذ في طرف ثوبه، يعني صدقات تتصدق النساء بمثل هذا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ فأثر في النساء. نعم. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس، يعني في الأول أيوب في الأول يقول عن أيوب، نعم إسماعيل عن أيوب، نعم وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد. في الأولى قال سمعت ابن عباس، وفي الثانية قال عن ابن عباس ولم يصرح.
قال باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو وعن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
قال باب الحرص على الحديث، يعني على العلم، يقصد بالحديث هنا الحديث طبعا نص عليه الأهمية وكذلك العلم بوجه عام. قال باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبو القاسم قال حدثنا سليمان، سليمان هذا هو ابن بلال وليس الأعمش، عن عمرو ابن أبي عمر، نعم عن عمرو ابن أبي عمر مولى المطلب ابن عبد الله، وأبو عمر هذا اسمه ميسرة، أبو عمر اسمه ميسرة، عن سعيد إلى آخر الإسناد. يسأل أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة؟ قال رسول الله لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أو يسألني معا عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. فيه أمور، أولا أن الطالب يحرص على السؤال ويحرص على العلم ولا يكون أزهد الناس في العلم. كم من طالب سأل مسألة فنشر الخير من بسببه أو من أجل هذه المسألة، يعني كما تقرؤون في كثير من الكتب يقول سألني بعض، يعني صحيح مسلم هذا سأل الناس الإمام مسلم بعض يعني تصفية الأحاديث ونحو ذلك فصنف الصحيح، ابن الصلاح وغيره كتب كثيرة جدا يقال سألني بعض الإخوان أن ألخص له، كتاب التمييز للإمام مسلم أيضا كان عن سؤال ونحو ذلك، الموطأ كان من أمر خليفة من خلفاء عمر بن عبد العزيز وهكذا. فقد يسأل الطالب أو قد يسعى الطالب إلى بعض الأمور فيأتي من ورائه الشيء الحسن الكثير، لكن يعني قد يكون الطالب متراخي متكاسل لا يسعى إلى تحصيل بعض الأشياء، فهذا يفوته الكثير، يعني يفوته الشيء الكثير. فيها هنا أن أيضا أن المعلم والمدرس لازم يكون على فهم وعلى نظر ثاقب بالحضور، يبقى يعلم من المجتهد، من الحريص، من الذي عنده شيء من التكاسل، عنده شيء من سوء فهم، يكون على دراية من هذا. وكثير من المدرسين ومن المحاضرين قد يتغافل، قد لا يعي أصلا، يعني يجلس يدرس 10 سنين في مسجد من المساجد، وبعض الناس يحضر معه بقاله 10 سنين ولا يدري ما اسمه، ولا يفيده، ولا يعبأ به، ولا ينظر إليه. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، هذا يدل على يعني على سوء فهمه وبلادة، يعني الطبع هنا يكون في شيء من البلاد. لكن لما يجد طالب مجتهد هذا يقرب ويعني يفاد ونحو ذلك. يبقى فيه أن الطالب يكون حريص ومجتهد، وفيه أن المعلم والمدرس يعي الحضور، يعني يدري ما الحضور. كان بعض المشايخ، الشيخ ابن عثيمين مثلا كان يعلم كل الحضور بأسمائه، وكان حاضر الذهن رحمه الله، يعني يعلم فلان اسمه كذا وفلان اسمه كذا، فلان عقد النية على دراسة كذا ولم يدرس وهكذا، يعني كان يعلم كل صغيرة وكبيرة في المجلس، ولا يجلس في مجلس مجهول لا يدري من الحضور ونحو ذلك. ولهذا وفق رحمه الله في اختيار الكتب وفي يعني إخراج طلبة علم كسر. يبقى فيه باب الحرص على الحديث، والحديث فيه دراية العالم بالحضور والحرص على إفادة الحريص، وكذلك إهمال أو يعني عدم إفادة المليد أو عدم السعي وراء إفادته. لأن أبو هرير هو الذي سأل، يقولها هنا يعني باب الإفادة، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا. في بعض كما ذكر العيني وغيره، في بعض النسخ مخلصا، وبمعنى واحد، يعني خالصة هنا معناها إيه؟ معناها مخلص. لكن في بعض النسخ الصحيحة الثابتة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو من نفسه، مخلصا من قلبه أو من نفسه. تفضل.
قال: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا.
باب كيف يقبض العلم. ويقبض العلم كما جاء في الروايات بموت العلماء. ونص عمر بن عبد العزيز هنا أن موت العلم أيضا يكون بعدم إظهاره وفشوه، يكون سرا، تكون المجالس سرا هكذا، لا تكون مجالس عامة. هذا من باب ضياع الإيه أو موت العلم. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وإذا كان الخليفة وهو شرط مستحب، إذا كان عالما وهو شرط مستحب في الإمامة أو في الإمام، إذا كان عالما علم الإيه ما عليه من حقوق، وأول هذه الحقوق إقامة الدين. أول شيء يفعله حق عليه واجب هو إقامة إيه؟ إقامة الدين. فكان عمر بن عبد العزيز يعي هذا ويدرك هذا، فكان من الأمور الحسنة التي سعى إليها هي نشر العلم وكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري: انظر ما كان من حديث رسول، يعني اجمع ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. طبعا هو أبو بكر بن حزم لا يكتب شيء وليس من أهل الحديث، لكن يأمر بالكتابة، فنسبت الكتابة إليه. قال: فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، يعني ذهاب العلم، وذهاب العلماء، يعني موت العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في بداية التدوين يعني هنكتب إيه؟ هنكتب أقوال الصحابة. إحنا لم نكتب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فكان الاهتمام منصب على كتابة الحديث. ثم بعد ذلك كتب الناس يعني أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. قال ولتفشوا، وفي نسخة وليفشوا هكذا، يعني هم أي العلماء يعني انشروا، نعم وليفشوا أو ولتفشوا هكذا العلم، يعني انشروا العلم واظهروه، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. اجلسوا أي العلماء، أمر بالمجالس أن يجلس العلماء ويحدثوا الناس ويعلموا الناس وينشروا الايه وينشروا. احنا ذكرنا القاعدة في المرة السابقة، قلنا إذا كان مجتمع فيه منكرات يبقى سبق هذا جهل، يبقى لابد من نشر ايه نشر علم، انشر علم يزول الجهل خلاص تزال المنكرات. هكذا كان يعي هذا عمر بن عبد العزيز. قال حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. إذا كان سر، ويعني زي ما بيقول كده مجتمعات يغلق الناس بعضها على بعض، يبقى في مجتمع اسمه مجتمع المتدينين فقط، ده اسم مجتمع للناس متدين. انت متدين وده مش ايه مش هو، كان هذا الدين انزل لبعض الايه لبعض الخلق ولم ينزل للاخر. لا، قديما لم يكن هذا، يعني لم يكن هذا الانطواء، وانما كان الامر ظاهر وفاشي في الناس، كان يخالط المتدين يخالط غير المتدين فيتاثر الايه غير المتدين به فيعمل بما عندهم، وهكذا كان الناس. كان ما كانش فيه عالم لا يراه الناس، ده حاجه كده بدعه من البدع، لا فيه عالم عنده المحل الفلاني روح اشتري من عنده احسن شيء واجود شيء، ثم هو يعامل التجار احسن معامله فيظهر هذا الايه هذا الدين ويظهر هذا الادب والعلم ونحو ذلك. فتجد ان اهل الاسلام في اسواقهم يعلمون احكام التجاره والبيوع احسن ما يكون، يعني احسن من طالب علم دلوقتي. تروح لاي تاجر لا يعي اي شيء غير احكام التجاره، ليه؟ لانه تاجر. ليه؟ لان الامام مسلم فتح محل وماش جنبه. طب تخيل اللي بيجيب له التجاره دي كلها وبيبيعها في محلاته ابن المبارك تاجر، يجيب من الشام ويودي خراسان وهكذا، شايف؟ فيعلمه احكام الايه احكام الدين، ففشى وظهر هذا العلم. لكن لما اصبح العلم في مجتمعات وأن العلماء عزلوا أو الدعاء عزلوا عن الناس، فما فيش بقى دلوقتي ماشيين مثلا أنت تلاقي عالم واقف في محل بقالة، عالم واقف فين؟ في محل بقالة، ده موجود؟ يعني أصبح من الايه من البلاد الآن أنك تجد عالم من العلماء يجلس في محل بقالة أو في محل تاجر مثلا أو شيء، ده ينفع؟ ده عندك اصلا ايه انت خلاص انطبع في ذهنك اللي ده لا يصلح اصلا. انت تروح كده تشتري مثلا لبس من عند الامام، امام اهل الحديث، يصلح ما يصلحش؟ لا ده يصلح، ده هو الصحيح هو الصواب، هذا هو الايه الصحيح اللي انت تنزل تشتري تبقى بيتك تنزل تشتري من البقاله اللي هو الشيخ اللي بيديك يوم الثلاثة ولا الاربع درس في المسجد ويعلمك، تروح تشتري منه جبنه والكلام ده؟ طبعا ده في ذهنك لا يصلح. لا، هذا هو الأصل أصل، هذا هو الأصل. إذن لما انعزل العلماء عن المجتمع فشى في المجتمع أمور، ولما أصبح كمان في مجتمعات متدينة يغلق بعضها على بعض كده مقفولة على بعضها، يعملوا هم مع نفسهم كده رحل مع نفسهم وحاجة، فاهم الموضوع ده؟ فخلاص إزاي هينشر بقى الأمر؟ إزاي هينشر الدين؟ وهتعامل من كان معك من في مجتمع المتدينين كما يقال، هتعامله معاملة غير ما تعامل الايه الفرد الاخر، وتجد له من الولاء والحب ما لا تجده من الايه من الاخر. ده بينفر كثير من الناس عن امور التدين ونحو ذلك. لكن قديما لم يكن الامر بهذه الصورة، بقى في العلماء ينتشرون في كل شيء، حتى بعض علمائنا الان في اعصارنا يعني يفعل هذا. في مكة لما أصبح فيه مدينة أخرى كالرياض وغير ذلك، فإذا أغلق العلماء على أنفسهم في مكة والمدينة وتركوا هذه المدن يظهر فيها المنكر ويفشو فيها، صح؟ فلابد من الذهاب إلى هذه المجتمع حتى ينشر العلم هناك، والأمر معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. إذن المجتمعات المغلقة ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء. إن العالم يكون محجوب عن الناس لا يراه أحد، ولا هذا كلام غير إيه؟ غير صحيح، ولا ينشر من ورائه ولا يرجى من ورائه أي خير. هذا أصل. والأصل الثاني هو عدم الانخراط مع العامة. مش مطالب بقى أن أنت تبقى قاعد على طول في الشارع، لا، لابد من يعني من حاجز حسن بينك وبين إيه؟ المتطفلين زي بنقول. لكن لا تحجب نفسك، هي وسطية في أي شيء يا إخوان، في أي شيء هي الوسطية، لا تنخرط مع الناس ويأكلوك كما يقال، ولا تحجب نفسك، وإنما هي الوسطية حتى يعني يظهر هذا الدين ويفش. هنا يقول باب كيف يقبض العلم. يقبض العلم بالصور اللي إيه؟ التي ذكرناها.
قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب إلى قوله ذهاب العلماء.
نعم، يبقى هو الآن هذا إسناد إيه؟ إسناد قولة عمر بن عبد العزيز، والعلاء بن عبد الجبار أبو الحسن البصري الأنصاري ثقة، وعبد الله بن دينار هو القرشي المدني. بهذا إسناد ما ذكره عن عمر بن عبد العزيز.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه.
نعم، قوله طبعا إسماعيل بن أبي أويس معروف عن مالك إمام دار الهجرة، هشام بن عروة هشام ابن عروة بن الزبير، وسبق وقسمنا أخباره إلى قسمين، ما حدث به في العراق أنكر عليه أشياء حدث بها هناك، لكنه يعني في كونه أرسل هناك عن أبيه كما قال يعقوب بن شيبة السدوسي، وعمت رواياته روايات المدنيين عنه ثقة ثبت حجة. قال عن أبيه عروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من بالعلم سبعة أبحر روايتهم ليست من العلم خارجة، فقل عبيد الله عروة، عروة بن الزبير، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. قوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، هذه ليست بسنة الله تبارك وتعالى. يكون عالم يستيقظ في صباحه يجد أن العلم ذهب من عقله وقلبه، لا. قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي، وفي بعض النسخ هنا يبقي عالما، في بعض الروايات يبقى عالما. قال اتخذ الناس رؤوسا جهال، خلاص أين العلماء؟ ذهب العلماء، اتخذ الناس الآن رؤوس، ما هو لازم رأس في العلم، لازم رجل يتحدث في دين الله تبارك وتعالى يبين للناس، لأن ده فرض كفاية، خلاص ما فيش علماء، يبقى يتخذ الناس رؤوس جهال، رؤوسا جهالا. طيب هيسألوا، لازم هيجاوب، صح؟ قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا هم أولا، يعني أول من ضل هم. قال وأضلوا، لكن فتنة ضلالهم أكثر، يعني هو في كونه ضل هذا فرط، لكن لما أضل الناس كانت هذه أكبر، هذا وجه. وبعض الناس قال لا، نبه على ضلاله هو أولا، لأن بضلاله وكأن الدين قد ضل، يعني لما تجد رأسا يضل ويسخر به ويستهزأ به، أما هو فاضرب عليه، مش قضية فلان، لكن القضية فيما يمثله فلان، هو يمثل الآن إيه؟ الدين، فإذا سقط فلان سقط الدين أمام العامة، ولم يسقط الدين، لكن إذا سقط فلان سقط الإيه؟ سقط الدين. وهكذا يفعل اليهود، يهود هذه الأمة واليهود الأصليين. فضلوا وأضلوا. يبقى عياذا بالله اتخاذ الرؤوس الجهال هذا من أسباب ضلال الأمة أولا وأخيرا، وهذا فاشل وظاهر في العصور المتأخرة كأعصارنا. قال الفربري، الفربري ده راوي البخاري يعني منها هنا من أول، قال الفربري هذا لا ليس من الصحيح في شيء، يعني يضع بين قوسين، هذا من زوائد الايه الرواة. حدثنا عباس، قتيبة، جرير، هشام. هذا الاسناد من زيادات من؟ الفربري. هذا الاسناد من زيادات الفربري، ما ينفعش تقول والله عباس هذا ولم ابحث عنه من رواة البخاري. ممكن بعض الناس يفعل هذا، لكن لا، هذا ليس من رواة الايه الامام البخاري، وانه هو من زوائد الفربري. نعم.
قال باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين.
في بعض النسخ: واثنين. فقال: واثنين. طبعا دي رواية كريمة، واثنتين فقال واثنتين، هذه رواية كريمة، أحد رواة الصحيح. قوله باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ هل يجوز أن أنت تعقد مجلس للنساء بضوابطه الشرعية من وضع حجاب ونحو ذلك؟ هذا جائز لا إشكال فيه، أن تجعل للنساء يوم تعظ فيه النساء. قال باب أو باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة أبو بسطام قال حدثنا ابن الأصبهاني، ابن الأصبهاني اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله الكوفي قال سمعت أبا صالح ذكوان، ذكوان السمان الزيات أحد الرواة يعني المشهورين عن أبي هريرة قال يحدث عن أبي سعيد الخدري إلى آخر ما قال. وقوله فقالت امرأة، قيل هي أم سليم، أم سليم. وقوله واثنين، نعم واثنتين فقال واثنتين، قل هذه رواية كريمة، وبقية الرواة يقول واثنين فقال واثنين. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم، هو ساق هذه الرواية ليبين إيه؟ لإفادة، وهو تسمية ابن الأصبهاني، فقال عبد الرحمن ابن الأصبهاني، يبقى ساق هذا الإسناد لماذا؟ ليبين اسم ابن الأصبهاني وهو عبد الرحمن. وقوله محمد بن بشار هو بندار، وغندر محمد بن جعفر، وبقية الإسناد معروف.
وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث.
نعم، وعن عبد الرحمن بالإسناد السابق، إما بإسناد شعبة، وإما أن يكون بإسناد الأول هو آدم قال حدثنا شعبة، أو محمد بن بشار عن غندر شعبة، وهكذا. لكن أصل الأمر عن شعبة، وعن شعبة عن عبد الرحمن من رواية أبو حازم عن أبي هريرة قال ثلاث لم يبلغوا الحنث، يعني أفادت هذه الرواية على الرواية التي في الأصل، أو ساقها الإمام البخاري لفائدة. في أصل الحديث قال إيه؟ ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، ثلاثة كبار صغار، هذا عام. طيب قالها هنا لم يبلغوا، قال ثلاثة لم يبلغوا الحنس، يعني لم يبلغوا الاسم، بل أجر المترتب هنا على الأولاد الذين ماتوا صغارا، لم يبلغوا الحنس، يعني لم يعني يقدموا اسما ولا جرما أمام الله تبارك وتعالى. هذا مراد الإمام البخاري من قوله ثلاثة لم يبلغوا الحنس، من سياقة هذه الفقرة. نعم.
قال باب: من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
قوله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. في بعض النسخ في رواية أبي ذر قال: باب أو باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه، وهي زيادة حسنة حتى الحديث ظاهره هذا. يقول: حدثنا سعيد بن أبي مريم البصري الجمحي قال أخبرنا نافع بن عمر قرش المكي إلى آخر الإسناد، ابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله سبق معنا، أن عائشة إلى آخر ما قرأنا. ولكن من نوقش الحساب يهلك، لا نقول يهلك وإنما الصحيح يهلك أي يعذب، أي أنه يعذب. وفهم هذا على أمور، طبعا الحديث هيأتي معنا في ثلاثة مواضع بعد ذلك، لكن في أخريات الكتاب أعان الله الإتمام والوصول إلى هذا. لكن يعني بداية ذهب بعض العلماء إلى أن المراد هنا أن من نوقش فعلا مآله إلى عذاب، وقال بعض العلماء: لا، بل قد لا يعذب، ولكن النقاش في حد ذاته عذاب. وده متصور، أنت الآن إذا عوتبت في خطأ أخطأته، وهذا العتاب أخذ 5 دقائق، 5 دقائق دي بالنسبة إليك إيه؟ عذاب. إذا كنت أنت صاحب إيه؟ صاحب جرم فعلا، ماذا فعل؟ لماذا فعلت هذا؟ ويعني ألا تتقي الله؟ لماذا يا أخي اتقي الله؟ وهذا خطأ منك. 5 دقائق كلمتين دول بالنسبة إليك إيه؟ عذاب. طيب لو قلنا بقى بسم الله، ها بلغت إمتى؟ والله كان عندي 14 سنة، الساعة كده 12 بالليل ولا، طيب بسم الله بقى 12 بالليل، ما صحيتش الفجر اللي ها، وبعد طب الظهر، طب بعد العصر نظرت إلى البنت الفوانية، طيب بالليل ما صليتش العشاء، طيب تاني يوم بقى ها، وهكذا. تخيل عمرك كله بمثل هذه الصور، ده إيه؟ ده في حد ذاتي أن تناقش عمرك، يعني الأخطاء اللي وقعت في عمرك إيه؟ طب جرب كده يوم ناقش نفسك في يوم، أنت تمل لا تطيق أصلا. فما بالك الإنسان إذا عاش 60 سنة، قول 45 سنة وهو يعقل، 45 سنة نقاش، هنناقشك في 45 في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل نظرة، في كل كلمة، لا شك أن هذا من العذاب بمكان. يعني إن لم يكن العذاب إلا هذا لكفى، يعني أن يناقش الإنسان في كل أمر لا شك أن هذا هو العذاب. وقيل أن الإنسان إن أخذ بمحاسبة وليس بعفو الله، يعني لو قعدنا نقول بقى كده اللي عملته هتؤجر عليه، واللي أسأته هت إيه؟ هتعاقب. ما فيش حاجة اسمها منا من الله، هي كده بالقواعد الإيه؟ بالورا والآن زي ما بيقول. لا شك أن الإنسان ما قاله إلى عذاب، إلا أن يتغمده الله تبارك وتعالى برحمته وعفوه سبحانه وتعالى. ده يعني بعض المعاني التي قيلت فيه: ولكن من نوقش الحساب يهلك.
قال: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
قوله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، يعني هذا فيه أمر على تبليغ العلم لمن غاب عن حضوره حتى يفشو هذا العلم ويبلغ ولا يموت في قلب من سمعه وفقط. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الخبر جاء مرفوعا. حدثنا عبد الله بن يوسف هذا التلميذ المصري أبو محمد، وقلنا أن الإمام البخاري اعتمد أناس في الموطأ منهم التلميذ هذا المصري. حدثنا الليث، هنا ليث بن سعد أبو الحارس. حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح، قلنا أبي شريح الخزاعي هذا الصحابي، قال أنه قال لعمر بن سعيد ابن العاص، هذا ليس بصحابي، وهو يبعث البعوث إلى مكة ليقاتل ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لامتناعه عن مبايعة يزيد بن معاوية في الفتنة المعروفة. وقولها هنا: ولم يحرمها الناس، يعني هذا التحريم الذي لمكة لم يكن من قبل الناس، وإنما هو من قبل الله تبارك وتعالى. قوله: أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، يعني ولا يقطع بها شجرة. وقوله: ولا ثارا بدم، يعني هذا الحرام لا يعز أصناف. أولا: فارا بدم، رجل عليه دم قتل، هل كل إنسان يقتل رجل ويذهب إلى الحرم فلا يمس؟ لا، يؤتى به. قال: ولا فارا، يعني هاربا، بخربة، بخربة يعني سرقة، كما في الهامش سرق ثم ذهب إلى الحرم، خلاص دعوه لأنه في حرم الله تبارك وتعالى. لا، هذا كلام غير صحيح. الأصل في هذا خبر ابن خطل، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل له ابن خطل معلق بأستار الكعبة، يعني ماسك في أستار الكعبة وبيستعيذ بالله، فقال اقتلوه. وكان الرجل قد أسلم ثم أساء ثم أسلم ثم أساء، فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأنه قدر عليه. طيب، يبقى في هذا الحديث طبعا عمرو اللي هو ابن سعيد بن العاص استخدم هذا الفهم وهذا الفقه الصحيح في غير موضعه، فابن الزبير ليس بفر بدم ولا بخربة ولا بنحو ذلك حتى يستبيح قتله وقتاله، وقد قذفت حينها الكعبة بالمنجنيق، يعني ضربوا الكعبة بالحجارة ونحو ذلك، وقتلوا أناس كثر حينها، يعني وكان بعض الفضلاء أصيب، يعني بعض التابعين أصيب في هذا في هذه المقتلة وهذه المحرقة، حتى يعني يأتوا بعبد الله بن الزبير لأنه يعني في نظرهم أصبح خارجي عياذا بالله، وكان الحق معه، وكان هو أولى طبعا من يزيد هذا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليبلغ الشاهد الغائب، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن الإنسان لا يبخل بالتبليغ، لا يبخل بماذا؟ بتبليغ الأمور. لا يقصد بها هنا يعني أن المبتدئين يتعرضوا للمجالس الكبار ونحو ذلك، لا، وإنما المقصود أن الإنسان قد يعظ، قد يبلغ بعض الناس بعض الأحكام، فلا يبخل مثل هذه الأمور.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين.
نعم. معنى الحديث ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا هل بلغت مرتين. وكلام محمد يعني هو ابن سيرين مقحم للتبيين. قوله حماد في الإسناد هو ابن زيد وأيوب السختياني كما ذكرنا محمد بن سيرين. ابن أبي بكرة هذا هكذا للمستملي كما قال القسطلاني في الإرشاد في إرشاده والكشميهاني أيضا. وسقط للباقين يعني سقط ابن أبي بكرة هذا من إيه من بقية الأسامي. عن أبي بكرة ذكر نعم ذكر لنبي نعم نعم فإن دماءكم وأموالكم الدماء هذه الأولى والأموال هذه الثانية. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم هذا ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم قال دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. عليكم يعني بين المسلمين حرام ويدخل في هذا ذمي ومعاهد ونحو ذلك. في يومكم هذا الحديث يعني أولا مر معنا أظن في كتاب الإيمان وتحدثنا عليه هناك. لكن الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يبلغ الشاهد الغائب وفيه الحث على تبليغ العلم وتبليغ الأمور. نعم.
قال باب اسم من كذب. قال باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار.
نعم. إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب ذنب. الكذب في أمور الشرع كبيرة. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أكبر الكبائر عياذا بالله. قوله أخبرنا منصور منصور بن المعتمد دائما لا تكذبوا علي لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. يعني من كذب علي مآله إن لم يتوب في هذه الحياة الدنيا ويغفر الله تبارك وتعالى له أنه يلج النار. كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره لأن الكذب على النبي فيه تحليل لحرام وتحريم لحلال وتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله عليه الصلاة والسلام. ولهذا توبة هذا الرجل لابد أن يبين يعني يقول أنا كذبت على النبي في كذا وكذا وكذا ويبين هذا. أما إن تاب بينه وبين نفسه طيب ما نسبته إلى النبي كيف نفعل فيه لابد أن تبين ما كذبت فيه. وهذا واقع من بعض الناس هم قليل حقيقة من كذب على النبي واعترف. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار.
أبو الوليد الطيالسي وجامع بن شداد عن عامر بن عبد الله طبعا تابعيان يروي بعضهم عن بعض. فيه فائدة هذا الإسناد أن جامع وعامر تابعيان ويروي بعضهم عن بعض. جامع بن شداد وعامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير عبد الله إلى آخر ما قال. قال أما إني بالتخفيف طبعا ده حرف تنبيه أما بالتخفيف ولم يقل أما إني لم أفارق وإنما خففه وكتب عليه خفة فليتبوأ يعني فليتخذ فليتبوأ مقعده من النار، يعني هيتخذ مقعدا خاصا له في عياذا بالله في النار، يعني فلينتظر هذا إن لم يتب.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار.
إسناد بصري، أبو معمر بصري وعبد الوارث بن سعيد بصري وعن عبد العزيز بن صهيب أيضا وأنس رضي الله عنه وأرضاه، كل إسناد هذا بصري. إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، لأنس روى، أنس روى كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة امتنع أصلا عن التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل البعض عن عدم تحديثه عن النبي فقال ألا إني كنت ألزمهم له وأكثرهم حديثا كمان، يعني أنا سمعت منه كثير، لكن يمنعني أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من. وقوله كذب عليه متعمدا، فإن أخطأ لا يدخل في هذا، فإن أخطأ لا يدخل في هذا الباب. نعم.
قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
هذا حديث ثلاثي طبعا من ثلاثيات الإمام البخاري، مكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع وسلمة وابن الأكوع، والحديث الظاهر.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
موسى هو ابن إسماعيل التبوزكي، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري، وأبي حصين عثمان ابن عاصم الكوفي، وأبو صالح زكوان السمان الزيال. طبعا سمان لبيعه السمن، وزكوان لبيعه زكوان السمان لبيع السم، والزيات لبيعه الايه الزيت. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا، وفي نسخه تكنوا ولا تكنوا او تكتنوا بكنيتي، يعني لنا طبعا اختلف الناس في هذا، قيل هذا خاص بزمانه لان هذا الخبر له قصه له سبب، واسباب الاحاديث حقيقه من الاهميه بمكان، وصنف فيها الإمام السيوطي أسباب الحديث، أسباب الحديث للسيوطي كتاب، وهو هام جدا حقيقة. فبعض الناس أغلق هذا النهي على سببه أن النبي كان يسير فقال رجل يا أبا القاسم، فقال النبي لبيك، فقال لم أعنك، فقال النبي تسموا باسمي ولا تكنوا أو تكتنوا بكنيتي، فقال الناس إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى وانتفت العلة. وبعض الناس أخذ على الإطلاق، على إطلاق أن الإنسان لا يتكنى بأبي القاسم، وإنما يتسمى يسمي ابنه أو يسمي نفسه بمحمد هكذا. قال ومن رآني في النام فقد نعم ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته المعروفة، يأتي بعض الصوفية يقول لك أنا رأيت النبي حليق، هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان. فالنبي له صور، يقال أنا رأيت النبي صفه لنا يصف لنا ويذكر صفات هي فعلا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه رؤية حق وصحيحة، وما قيل فيها بشرى لا يؤخذ منها كثير كثير أحكام ونحو ذلك. قال ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا والشاهد من الحديث. يبقى في هذا الباب وساق يعني خمسة أحاديث، نعم خمسة أحاديث في هذا يعني، وعدد الألفاظ ليبين جرم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا بالوضاع والوحيد يعني من الذنوب اللي اختلف الناس في قبول توبته، قبل توبة الزاني السارق كل أحد كل جرم إلا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف الناس فيه على مذهبين، أحمد بن حنبل والحميدي على أن هذا الرجل لا تقبل توبته. يعني إيه لا تقبل توبته؟ لا تقبل توبته ظاهرا، يعني لو أن رجل مثلا لم يحصل شاب وزنى ثم أقيم عليه الحد وتاب إلى الله وأظهر توبة، خلاص لا يصبح فاسق كويس ويزكى. طيب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، عند أحمد لا تقبل توبته، توبتك بينك وبين مررت، بس أنت فاسق أبدا، تظل فاسق طيلة عمرك، لا تقبل لك شهادة ولا تزوج ولا تقبل لك رواية، وإذا ذكرت في إسناد فهذا إسناد موضوع. وذهب بعض المتأخرين إلى قبول إيه؟ قبول توبته، ويقبل حتى رواياته، ولكن هذا صعب حقا، هذا لم أره عند المتقدمين. وما جاء عن المتقدمين من قولين في قبول التوبة، فهذه التوبة بينه وبين نفسه، أما توبته الظاهرة فهو فاسق بالنسبة إليه، وإن تاب بينه وبين نفسه. فمعنى عدم قبول التوبة عند أحمد هو ثبوت اسم الفسق عليه ظاهرا، أما باطنا بينه وبين الله فلم يغلق أحمد ولا غيره هذا. يعني لما أحمد قال لا تقبل توبته، مش معنى أنه خلاص كده ختم عليه بالإيه؟ بالنار، لا، وإنما لا تقبل توبته ظاهرا بالنسبة إليه، أما بينه وبين ربه فهذا لم يختلف فيه أحد أصلا، لا يذكر فيه إيه؟ خلاف. ولهذا بعض المتأخرين حدث عنده تخليط وقال كيف التوبة هذه لا تغلق أبدا، فكلام أحمد والحميدي مردود، أحمد والحميدي رحمهم الله يتحدثان عن شيء آخر وهو قبول الإيه؟ التوبة الظاهرة، أما الباطلة فهم يقبلانها بلا يعني بلا أدنى شك ولا إشكال. نعم، كتابة العلم.
قال باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.
باب كتابة العلم، يعني هل يجوز أن يكتب العلم؟ ويقصد به الحديث والتفسير ونحو ذلك، يعني كتابة العلم بجملة، هل يجوز هذا أم لا؟ وهل يحدث أو حدث في هذا خلاف أصلا؟ نعم، أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كتب شيء سوى القرآن فليمحه، وأسر عنه أنه قال اكتبوا لأبي شاول أحاديث لها سقى الإمام البخاري. فبعض العلماء حتى يجمع بين الحديثين قال المقصود من كتب شيء سوى القرآن فليمحه، أي في الصحيفة واحدة، يعني كتب إنما الأعمال بالنيات بجوار وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يأتي من بعده قد يدخل السنة في القرآن، لأن القرآن لم يفشو لسه، القرآن نازل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشتهر، بخلاف أعصابنا خلاص القرآن معروف وغيره معروف. ولهذا قال هذا النهي على من كتبه في صحيفة واحدة. وقيل وده الأشهر والأقوى أن هذا كان في بداية الأمر خشية أن تختلط السنة بالقرآن، ثم جوز بعد ذلك لما فصل بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كتابة العلم. أما طبعه حدث في خلاف، يعني طبع الكتب بهذه الصورة بادئ الأمر على الحرمة. الفرنسيين لما دخلوا إلى مصر أتوا بالمطابع، وده كان أمر حديث على هذا، كما يعني أظن كما قال بعض العلماء في عصرنا، فجاء بالمطابع. طبعا حكاية أنك تطبع صحيح البخاري ومسلم كان شيء، صدرت فتوى بحرمة طبع كتب العلم بهذه الصورة، يحرم. وجوزوا بعد ذلك كتب الشعر والأدب ونحو ذلك، اطبع الأدب والشعر، أما السنة فلا. كيف يتداولها الناس؟ يتداولها بالنسخ والكتابة والمقابلة. طالب العلم عندك صحيح البخاري، انت اقتنيته اما نسخته او نسخ لك فقابلته ومكتوب على اصل نسختك السماعات، يبقى انت طالب علم معتمد بهذه الطريقة. عندك ابو داود الترمذي النسائي ونحو ذلك، سمعت الكتاب وضبطت الكتاب ضبط تام وصححته ورويته عن شيخك أبو داود الترمذي النسائي ابن كل كتب الايه كل كتب السنة. الحافظ ابن حجر كتب 1000 جزء بيده، 1000 جزء في صفرة كده، قرأ مسلم في يومين، قرأ الموطأ في مجلس، النسائي في 2 أو 3، يعني كتب الستة كلها كده وغيرها، و1000 جزء حديثي ما تجاوز 10 أيام أو 15 يوما سامع فيها الكتب الستة و1000 جزء حديثي وزيادة. أسر عن ذكر الخطيب بغدادي أو أنه هو الخطيب بغدادي أن بعض الناس قرأ مسند أحمد في قرابة 20 مجلس. مسند أحمد إحنا نتحدث في آلاف الأحاديث، طبع الآن في حاجة 50 جزء، سمعه في قرابة 20 أو 40 مجلس، متصور؟ فهذا هذه السماعات موجودة. ده كان بادئ الأمر، خلاص الطباعة فرضت نفسها، فأصبح الآن طالب العلم لا يقتني إلا المعتمد. قديما طالب العلم سيء الأخذ، مين سيء الأخذ؟ اللي هو بيعمل آتي يجيب، يبقى فيه مجلس صحيح البخاري، يروح جاب أي نسخة من أي حد ها ويكتب عليها سماع، وبعد كده يقعد يرويها. ده سيء الأخذ وسيء الأداء، بياخد أي حاجة وبيأدي أي حاجة. يدخل فيه الآن اللي هو بيقتنى أي نسخة، يروح على صحيح البخاري هات أي حاجة وقعد ذاكرها ويلا ويروي للناس. ده سيء الأخذ وسيء سيء الأداء، أنت فاهمني؟ فمسألة لابد أن فيه ناس زكيت، وفيه أصبح الآن مطابع يعني نساخ، ما هو كان فيه ناسخ جيد وفيه ناسخ متهم. سفيان بن وكيع ضعف ليه؟ إمام حجة لكن عنده ناسخ سوء يدخل عليه إيه الأحاديث، يعني حديثين من بتوعه وحديث من إيه من غير، ده سيء. شايف؟ يبقى دلوقتي نبه فلم يتنبه فصار ضعيف. ضعيف ليه؟ هل هو مثلا مش ضابط؟ لا ضابط. هل هو مش دين؟ لا دين. وما ليه الأمر؟ عنده ناسخ، زي ما بنقول كده اشترى كتاب سيء. خلاص يبقى تيجي تشرح البخاري تشرح عبد الله بن عبد الوهاب تخليه عبد الوهاب بن عبد الله وهكذا. كويس؟ يبقى الآن طالب العلم يصحح النسخة ويعتمد النسخة ويعلم النساخ اللي ده من الديانة، اللي انت تعلم الطبعات الحسنة والطبعات السيئة، مش من باب التشهي، لأن بعض طلبة العلم فتح عليه من هذا الباب فصار يتشهى، يعني صار عالما بالطبعات والمحققين والنسخ طب إذا سألته أقسام المياه إيه يروح يمين في شمال، ده أصبح عنده الأمر ده غاية، وده كلام فاسد طبعا. أصبح بعض يعني كان في بعض طلبة العلم عالم بالمخطوطات، يعني تقعد تسمع عن تتكلم معاه في المخطوطات بحر، يعني عارف مثلا كان فيه مخطوطة لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، طبعا شيخ الإسلام لسه من ايه من يومين زي ما طيب، فوجد النسخة في بعض مشايخنا، وجد النسخة في برلين في ألمانيا بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طب ازاي راحت من ايه من الحجاز لألمانيا؟ ازاي انتقد ده؟ هي اصلا يعني اللي عاوز نسخ الشيخ صالح هذا الشيخ ذهب إليهم فقال هذه أنا حفيد إيه صاحب الكتاب التوحيد، كيف نقل إليكم الكتاب؟ إزاي راح الكتاب أصلا هناك؟ قال باعه لنا القائم على مكتبة الحرم الإيه الحرم المكي، يعني اللي شغال في الحرم المكي خد الكتاب سرقه وراح باعه إيه لبعض الإيه لبعض الألمان. شايف بتنتقل إزاي؟ هكذا كل ما تسمع الآن، لما تسمع في العراق أو في اليمن اقتحموا مش عارف المكتبة الفلانية فسرقوا المخطوطات ودمروها وحرقوها، يعني شيل من ذهنك حرقوها دي والكلام ده إنسان دي بتباع، بعد شوية هتسمع هتلاقيها إما في ألمانيا في أسبانيا في أمريكا في أحسن مخطوطات وأسهل مخطوطات، أنت ممكن تقتنيها تجيبها كده وانت قاعد بالتليفون تجي لك لغاية بيتك في ظرف كده متصورة أحسن تصوير وأفخر حاجة، بس هتدفع فلوس اللي تكون فين؟ في أوروبا في ألمانيا في أسبانيا والكلام ده كله. تعال روح هنا دار الكتب تاخد كل أسبوع 3 ورقات ممكن، وتجيب واسطة وتدفع رشوة وتعمل كل حاجة يعني تقع في كل المنكرات اللي انت متصورها عشان تجيب ايه؟ تجيب مخطوط. انت متخيل متصور اللي هنا اللي بين اظهرها؟ فهي احسن اصلا تكون معاها. يعني انا في رايي اللي هي ما تكونش مع المسلمين وتكون مع الايه؟ مع النصارى. كل انهم اول حاجه بيحسنوا صيانتها، بيصونها لك، وده من تيسير الله اللي هو يكون معاهم اصلا. لو معانا كانوا افسدوها. يا كويس اللي هي ايه اللي هي هناك، وتجيبها بكل يسر وكل ايه كل سهوله. فالشاهد من هذا اللي طالب العلم لازم يكون عنده نسخ معتمده، لازم، لانك فعلا تجد اشكالات كثيره في هذا. يعني مثلا عندنا مثال وانا احب استطرد في ده، سنن ابي داود. سنن ابي داود له روايات، له ايه روايات الرملي وفلان وفلان وفلان. تجد في الامام ابو داود استقر على روايه، وهناك احاديث حذفها من السنن اصلا. يعني فيه بعض الروايات حذفها من سنن ابي داود. الامام الترمذي نفسه نسخه الكروخي مثلا دي اجود نسخه لايه؟ لسنن الترمذي، لان حسن صحيح، حسن غريب، دي بتفرق ولا لا؟ ده بتفرق كتير جدا في هذا الباب. كذلك مسند الامام احمد، كذلك كل هذه الايه؟ كل هذه الكتب التي طبعت في اعصابنا. يبقى طالب العلم لازم يعرف صحيح البخاري. واحنا تحدثنا في بدايه المحاضرات عن نسخه الايه؟ اليونيني، وكيف فعل اليونيني، وروايات الامام البخاري كيف جمعت ونحو ذلك. دي اسمعوها في اول محاضره تحدثنا عليها، يعني لمن لم يحضر معنا هذا المجلس بشيء من الإجهاز. لكن الشاهد أن صحيح البخاري له نسخ معتمدة معروفة وروايات معروفة، كذلك صحيح مسلم. كذلك صحيح مسلم مثلا اللي معانا فيه فوات في مجالس، يعني رواية صحيح مسلم التي معنا فيه عدة يعني سقوطات في صحيح مسلم التي معنا، أقصد في السماع وليس في أصل النسخ. وأظن إحنا تحدثنا عليها في أظن الباعث، وإحنا بنشرح الباعث أو حاجة زي كده. ففيه بعض الفوات في السماع في صحيح مسلم نفسه معلوم. بلاغات الإمام مالك اللي وصلها ابن الصلاح دي لازم تكون معلومة. مثلا يعني مثلا كتاب بلاغات الإمام مالك ده يبحث عنه طلبة العلم ولا يجدوه، وممكن يكون هو موجود فين؟ في مكتبتك. عارفين كتاب توجيه النظر ده مطبوع في مجلدين، في اخره بلغات الايه؟ بلغات الامام مالك. لا ده بعض الناس ما يعرفش. كتاب المخضرمين للامام مسلم ده مفقود، يقول لك خلاص مفقود مش موجود. طب ده رواه الحاكم فين؟ في معرفه علوم الحديث. يعني فيه بعض الكتب مفقوده موجوده داخل ايه؟ داخل بعض الكتب، ممكن انت تكون حاطه في مكتبتك ما شاء الله زينه بقاله 10 سنين 5 سنين انت وايه؟ انت نصيب. فالعلم بهذه الامور شيء يعني لا مفر منه. اللي طالب العلم يسعى لتحصيل النسخ المعتمده، يعني مثلا سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه فيه بعض المخطوطات الان بخط الامام ابن قدامه مثلا. مقدمه ابن الصلاح دي موجوده الان بخط الامام ابن الصلاح نفسه. كان يعني عندي مخطوطه بخط ابن الصلاح نفسه. سنن النسائي الكبرى دي موجوده بروايه الامام النسائي نفسه الان. إذن هذه الأصول لابد أن تقتنى، مش تقتنى تحطها عندك زينة. لا، لما يأتي دور ابن ماجه بالنسبة إليك وتعقده مجلسا 5-6 بيقرأوا سنن ابن ماجه، كل إنسان هيمسك إيه؟ يمسك نسخة، ويبقى معنا نسخة معتمدة محققة تحقيق جيد، حسنة الحواشي، يعني ينفع نكتب فيها حواشي ونقرأ، واللي عنده فرق هنكتبه في هذه النسخة. ثم هذه النسخة إما أن تدور على الطلبة ينقلوا بقى الايه؟ الحواشي والفروق اللي كتبناها، واللي يكون اللي جالس بيكتب معتمد وحسن الخط عشان يعرف مش يكتب وبعدين ندور بقى ايه اللي كتبه ده، انت فاهم؟ لا، ويكون معتمد وحسن ايه؟ وحسن السمع. والناس اللي قاعدة برضو صحية، مش واحد بايه ماسك نسخة ابن قدامه ونايم، ملهاش قيمة. خلاص يبقى احنا صححنا ايه؟ صححنا ابن ماجه ومعنا نسخة معتمدة من هذه السنن، وهكذا بقيت الايه؟ بقيت السنن. ده الطالب العلم الايه؟ اللي عنده همه اصلا، مش طالب العلم طول عمره عادل في عمده الاحكام ولا بلغه طول عمره، لا خلاص. يعني لابد ان يعني زي ما بنقول كده ايه؟ خش زي ما بنقول، يعني افتح على الرابع، مش هنفضل طول عمرنا في بدايات، ولازم تتطلع الى مثل هذه الكتب. فهنا يقول باب كتابه العلم. اذا كتابه العلم هذه حادثه وموجودة في عصر النبوة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وساق هذا الحديث ومحمد بن سلام بالتخفيف ووكيع وابن الجراح وسفيان والثوري ومطرف وابن عبد الله والشعبي عامر وأبي جحيفة ووهب السواد. وفيها أن علي كان معه بعض هذه الكتابات، قال العقل يعني الدية وفكاك الأسير يعني من يد العدو والترغيب فيه ونحو ذلك، ولا يقتل مسلم بكافر، ده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما هذا الحديث؟
قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، أبو نعيم الفضل بن دكين وشيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبي سلمة هو ابن عبد الرحمن. أكمل.
فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب، فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها
يعني يقطع،
ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد
يعني لمعرف،
فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل.
إما أن يعقل يعني الدية يأخذ الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل يعني يقتص منه.
فجاء رجل من أهل اليمن فقال،
هذا اسمه أبو شاه كما صرح به في بعض الروايات،
اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش
هو العباس رضي الله عنه وارضاه،
إن الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة.
نعم، قولها هنا إلا الإذخر استثناء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محمول على الآتي، أن العباس يعني هذا من أجود المحامل، أن العباس علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إطلاقه بالحرمة بحرمة القطع معلوم، أن النبي لم يقصد الإسخر أصلا، يعني كله حرام إلا الإسخر، هذا معلوم عند النبي لكنه أطلق، فلما أطلق وكاد أن يفهم منه هذا الإطلاق، فأراد العباس أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على استثناء الإسخر حتى لا يفهم الناس دخوله في إيه في هذه الصيغة، فقال إلا الإسخر، فقال النبي إلا الإسخر، هذا محمل. وبعض الناس قالوا هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم له التشريع، ولله تبارك وتعالى أن يقبل اجتهاد النبي أو يعني ينكر عليه هذا الفعل، ومحمل الأول هذا أشهر.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة.
علي بن عبد الله بن المدينة وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار وهو منبه عن أخيه، أخوه هو همام بن منبه صاحب الصحيفة المعروفة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
قوله ابن وهب عبد الله ويونس بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وقوله لا ينبغي عندي التنازع عن الأول المبادرة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هكذا كان تقدير الله تبارك وتعالى. وعمر أراد راحة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، ولم يرد ألا يكتف، وإنما أراد أن يعني يريح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشق عليه رأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي كان أراد أن يكتب، ولا شك أن هذه سنة، ولكنه امتنع بتقدير الله تبارك وتعالى. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.